بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا قد بدأنا بصدقة التطوع، وعرضنا بعض ما يتعلق بها من استحسان الإسرار بصدقة التطوع، وأن يؤثر في صدقته الأقرباء، لأنها صلة رحم، وبعد الأقرباء القرابة الشديدة، طبعا القرابة كالأخ والعم والخال، هؤلاء ثم محارم الرضاع ثم المصاهرة ثم الولاء، الأمة في ولاء، ثم الجار. الجار القريب يقدم على القريب البعيد، طبعا إذا كان الجار قريب الدار والقريب بعيد الدار، فيمكن أن يؤثر الجار القريب على القريب الذي ابتعدت داره. كذلك يسن أن يؤثر التصدق على من يخاصمه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، كأنه صديق قريب حميم الصداقة معك. وحسن التعامل يطفئ نار الغل والحقد والضغينة، ويؤثر أهل الخير على غيرهم، لأن أهل الخير أهل التقى والصلاح، تعينهم بصدقتك على تقاهم وصلاحهم، وأهل الانحراف نرجو أن لا تكون صدقتك عونا لهم على انحرافهم. ويؤثر المحتاج على غير المحتاج، هذا شيء بديهي، ولكن الصدقة تجوز حتى لغير المحتاج، يعني ليست كالزكاة. نعم، يعني أحيانا أنت تتصدق على رجل قد يكون في وضع مادي جيد، طبعا لا تقول له هذه صدقة، وإنما أنت تقصدها بينك وبين ربك أن تكون صدقة، لكي تتألف قلبه، لكي تغسل من مشاعره مشاعر الحسد والضغينة، لكي تزيل بعض السلبيات التي في نفسه، وهذا شيء جيد، أو لأنه جار قريب، أو لأنه ذو مكانة مهيض الجناح لأمر ما. أحيانا يدخل الإسلام إنسان غني فتقاطعه أسرته ويقاطعه أقرب الناس إليه، هذا يستحق الزكاة ويستحق الصدقة، لا على سبيل الرفق بشأنه، ولكن لكي يعلم أن المجتمع الإسلامي يحتويه ولن يضيعه. نعم. قال: ويستحسن أن تكون الصدقة في الأيام المباركة. النبي صلى الله عليه وسلم كان واسع الكرم كثير العطاء، ولكنه كان في رمضان أكثر عطاء وأكثر جودا، في شهر رمضان المبارك. وفي الأزمنة الفاضلة كالجمعة، يوم الجمعة يوم مبارك يحسن أن يتصدق فيه الإنسان على الجهات التي يجد فيها برا وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى. والأماكن الفاضلة، يعني أن تتصدق في مكة على فقراء مكة أو ضيوف بيت الله عز وجل ممن أعوزتهم الحاجة لا شك أن يعني فضيلة كبيرة. وإذا كنت تتصدق على جيرة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا شيء عظيم جدا. وعند الأمور المهمة عندما يشتد البلاء قال صنائع المعروف تقي مصارع السوء، حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا أقول لكم الصدقة فعلا عجيبة التأثير، تأثيرها عجيب جدا. الصدقة بالنسبة للشفاء أمر جلي كوضوح الشمس في رابعة النهار. قال والأماكن الفاضلة وعند الأمور المهمة، شايفين أوضاع المسلمين اليوم؟ أحد أبواب سد الفتن الصدقة، كالغزو والخسوف والمرض وفي الحج. ولأن كل هذه الظروف أرجى لقضاء الحاجات وتفريج الكروب الصدقة فيها. ومن ثم سنة عقب كل معصية أيضا، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. فإذا يعني وقعت في شيء، ممحات المعصية العمل الصالح، أنت تندم وأنت صادق في ندمك، ولكن لكي يكون ندمك مقرونا بعمل نرجو أن يكون كفارة تصدق. نعم. والأفضل أن تتصدق بالأفضل من مالك، والله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أما طعام رح يخم تعطيه للجار مش تصدق فيه، طيب يعني هذا الإنسان إذا كان آكل ثاني يوم يلاقي منزوع، صحيح؟ أو ثوب مهتري ما رح تلبسه تعطيني جارك لك، يعني شو بدي سايفي؟ لما أبو طلحة أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل قال أغلى شيء عندي الحائط البستان، وقد جعلته لله تعالى، لكي يطبق معنى قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. طبعا هذا لا يعني أنه دائما الصدقة لا تكون مقبولة، إلا لا أخي، الله سبحانه وتعالى أعطاك ثوبين، القديم جيد لكن قديم شوي ويلبس وجيد وكريم ولائق، ما لك بحاجة إليه تصدق به. الشيء الزائد عن حاجتك جيد أن تتصدق به، ولكن هناك قواعد أرجو أن نفهمها جيدا. وأن يكون تصدق عندما تتصدق لا تتصدق يعني بشيء من الاستعلاء، بل اجعل أعطيتك مقرونة بمعاني المحبة، بمظاهر التقدير، بمظاهر الود، لا بالاستعلاء ولا بكسر الجناح. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، لا هذا يعني ليست صدقة. لا تبتلوا صدقاتكم بالمن والأذى، بل تتصدق وأنت بالبشر، بنفس طيبة، بأنت تعطي أخاك. لما بيجي عندك ضيف تعبس بوجهه بتحط له صفرة وأنت من الفيز، عمره ضيافة ما تكون، صحيح؟ مفروض بالبشر، بالوجه البشوش، الكلمة الطيبة، هذا هو. قال لكن الصدقة تطوع، إيش يعني تطوع؟ يعني زائدة على الفريضة، هي زائدة على الفريضة، هي ليست مفروضة، هذا بعد الفرائض تتصدق. لكن إذا كان عليك حق واجب، هل تضيع الواجب من أجل الصدقة؟ أولادك لهم عليك حق النفقة، تضيع أولادك وتتصدق؟ يجوز؟ لا. زوجتك لها عليك حق النفقة، تضيع حق زوجتك وتتصدق؟ يعني خلينا نكون صادقين، بدك تشتري مدح الناس ولا تريد أن تشتري رضا الله؟ الله الذي فرض عليك أن تنفق عليها، فرض، حتى ولو كانت غنية تتركها وتنظر في الأباعد وتتصدق عليهم، تشتري فناء الناس، هذه ليست صدقة، هذه مردودة عليك. وهذا يعني موجود، موجود بشكل أو بآخر. أو إنسان له عليك دين وقد حل دينه، إله عليك ألف ليرة وموعدها قد حل، جاءك الكرم الحاتمي الآن، فصرت تبحث عن من تتصدق عليه بألف ليرة، يجوز؟ لا، لا يجوز، يحرم عليك، هذه ليست صدقة، هذه عمل محرم، إضاعة حقوق هذه. لذلك قال ولا يحل، يعني يحرم التصدق بما يحتاج إليه لنفقته، نفق نفسه أو نفقة من عليه نفقته في يومه وليلته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. هنا قد يأتي إنسان ويقول في الحديث أن الرجل جاءه ضيوف فترك أطفاله جياعا وأكرم الضيوف، هذه ليست صدقة أولا، هذه إكرام ضيافة. ودائما نعم، هو ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي استضافهم، لكن طبعا استضافهم فأطعمهم طعام أولادي. اسمعوا، أنا أريد أن أعطيكم قاعدة أصولية، الحديث صريح كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وعندنا قاعدة إذا تعارضت السنة القولية مع الخطاب القولي مع النص العملي أيهما يقدم؟ القولي. لماذا؟ لأن القولي قاعدة صريحة، أما العملي واقعة خاصة. الله أعلم ما هي الملابسات التي جعلتها مقدمة، فالحجة في السنة القولية وليس في هذه الحادثة. الشيخ هنا رحمه الله تعالى يقول إطعام الأنصاري قوت صبيانه لمن نزل به ضيافة لا صدقة، والضيافة لتأكلها وجوبها عند أحمد لا يشترط فيها الفضل عن العيال. هذه كلمة قيلت، لكن الحقيقة أنا أريد أن أتحدث عن ناحية دعوها تكون في ذاكرتكم، وهي إذا تعارض النص القولي مع النص الفعلي فالمقدم القولي لأنه صريح، ولأن القولي يأتي بمثابة القاعدة المضطردة، أما الفعلي فهو واقعة معينة لها ملابساتها التي تجعلها لها خصوصية، هذا أمر يجب أن يعرف. لا تقل له، لا تقل له ادعو الله لي، الله يعلم حاجتك ويعلم أنك تصدقت لله عز وجل لكي يسد لك حاجتك، لا تطلب منه المكافأة، اطلبها من الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. جيد. لا، هذه مية من حقك، أنت من تطلب؟ خلص، لا تطلب منه، أطلب مباشرة من الله. قال لا يحل التصدق بما يحتاج إليه لنفقته أو نفقة من عليه نفقته في يومه أو ليلته، ولا بما يحتاج إليه لأداء دين لا يرجو له وفاء. يعني أنت عندك 200,000، الله سبحانه وتعالى أكرمك إجاك ربح من صفقة تجارية، عليك دين 50,000، تصدقت ب10,000، شو علي؟ لسه في عندك 190، بتقيم 50 بيصير عندك 140، ما هي مشكلة. أما أنت عندك الآن 10,000 وعليك دين 12,000، تتصدق؟ أو 10 وعليك دين 10,000، تتصدق؟ لا، ما بيجوز. لماذا؟ لأن هذا المال هناك حق واجب عليك أن تسده وتؤديه لصاحبه. طبعا هذا الأمر بيذكرنا بشيء آخر، أنا علي دين، والله مشتاق للكعبة وبدي روح أعمل عمرة، ما شاء الله حولك، الله يرضى عليك، والدين الذي عليك صاحبنا ما شاء الله غني يعني مو بحاجة، هذا كلام غير جائز. لو كان ملياردير وله عليك دين من صار حقك، يعني هذا لا يجوز. أدي الذي عليك. أنا سألت من يومين ثلاثة سؤال من بالإيميل، إنه أنا عندي مال أتصدق به أم أعين قريبا لي على الزواج؟ لا أعين قريبك على الزواج، صدقة وصلة وإعانة على الزواج، مسألة واضحة. فكيف إذا كان علي حق ثابت واجب الأداء؟ هذا لا يجوز أن نجهل هذه المسألة أبدا. نذهب إلى العمرة ونضيع أصحاب الحقوق ونضيع أرحامنا. ما ذكرت لكم في درس الماضي قصة محمد الإسكافي الشامي الذي قبل الله حج أهل الموقف فيما رآه النائم بسببه ولم يحج. ما هو السبب؟ قال كان قد جهز نفسه ليذهب إلى أداء فريضة الحج، فامرأة من جيرانه انبعثت من بيتها رائحة اللحم، فزوجته كانت حامل، قالت لو اطلب لنا شوية مرق لحم من عند جيراننا. قالت والله لك علينا حقوق الجبار، بس والله هذا لا يجوز لكم. خير، ليش لا يجوز لنا؟ قال هذا جيفة فطيسة، وأنا أطعمه لأولادي لألا يموت من الجوع. يا محمد، تذهب إلى الحج وجارتك إلى جانبك وعندها أيتام جياع لا يجدون ويأكلون، فكل الزاد وكل الحمل وكل النفقات التي أعدها لحجه أعطاها لجيرانه، وقال هذا أفضل من حجي الذي أريد أن أحجه. فكان ذلك سببا لفضل لثواب عظيم جدا أعظم من حجه أضعاف مضاعفة. هذا ينبغي أن نعرف أولويات الخير، أولويات الفضل والعمل الطيب. نعم. ويستحب التصدق بجميع ما زاد عن حاجته. هذا ينبغي أن يعرف الكلام بدقة. عندما بني المجتمع الإسلامي الأول في المدينة المنورة، كان أهل المدينة فريقين، أنصار عندهم البيت والمال، ومهاجرون لا عندهم بيت ولا مال. ففتح الأنصار لإخوانهم البيوت وأعطوهم، ولكن طبعا الوضع صار صعبا. فالله سبحانه وتعالى في هذه المرحلة الاستثنائية قال يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. هذا كان في أول بناء المجتمع الإسلامي، كل ما زاد عن حاجتك كان واجبا أن تنفقه، لأن وضع المجتمع كان وضعا استثنائيا، وضعا خاصا. أنا لم تكفي المجتمع مقدار 2.5% ولا مقدار 5% ولا 10%، لأن الناس في حالة شدة. لكن الإنسان الذي يريد التقرب إلى الله عز وجل ينظر إلى سلم الأولويات الذي ذكرناه، ثم ما زاد عن حاجته يرسله أضعافا مضاعفة ليعود إليه مع أرباحه، مع أرباحه. يعني سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه عندما كانت سنة شدة وكانت له قافلة تجارية من القوت والغذاء قادمة من بلاد الشام، اجتمع عليه أهل تجار المدينة وقالوا بكم تبيعنا إياها نربحك 10%، 20%، 30%، وصار المزاد، وصلت المزاد إلى 100%. قال لهم أعطيت أكثر. من الذي أعطاك أكثر؟ نحن تجار المدينة. قال إن الله جعل لي بالحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف، وقد جعلتها كلها لأهل المدينة. هذه التجارة. سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه عندما أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهز جيش العسرة تصدق بكل ما لديه، وهذا كان في أواخر عهد النبوة، في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام قبل وفاته بسنتين. بكم تصدق؟ بكل ماله. وسيدنا عمر تصدق بنصف ماله. طبعا هذا الأمر يعني موجود، وهذا الأمر نرجو أن ينتشر أمره في مجتمعنا. والحمد لله، والله أنا أقول أغبط أهل الشام على حب الخير فيهم، وأهل الشام عندهم أصالة الخير، والحمد لله. أعظم دليل على ذلك هذه المؤسسات التعليمية الشرعية والمساجد، وخيرهم لا ينحصر في دمشق. أسأل الله أن يبارك بهم ويوفقهم ويتقبل منهم، ولكن نحتاج إلى المزيد. قال ويستحب بما فضل عن حاجته إذا لم يشق حاجة من ينفق عليهم، طبعا إذا لم يشق عليه ولا عليهم الصبر على الضيق. أما إذا كان يريد سيؤدي ذلك إلى أن يضيق على نفسه أو على أولاده فلا. قال وعلى هذا التفصيل حملت الأحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما كان عن فضل عن ظهر غنى، وحديث أبي بكر رضي الله عنه أنه تصدق بكل ماله، مرتين تصدق بكل ماله، يوم الهجرة ويوم العسرة. وأن تتصدق دائما بما يمكنك هذا أمر من محاسن المعروف التي لا ينبغي أن نقصر فيها. ويكره أن يأخذ بعدين بعد ما تصدقت الصدقة إياك أن تستعيدها بصورة من الصور، ولا شراء ولا هدية، خلاص. قال ممن أخذها منه ببيع أو بغيره أو بأي صورة، خلاص أعطيها ولا تدخلها على نفسك مرة ثانية. والعائد في صدقته أو في هديته كالكلب العول الذي يعود في قيئه. ويحرم السؤال هنا، نقول بالنسبة للمحتاج، المحتاج محتاج، لكن ذو المرضة السوي أي ذو القدرة على الكسب واحد، والغني الذي لديه كفاية، هذان الفريقان يحرم عليهم السؤال. إنسان عنده كفاية لا يجوز له أن يسأل، عنده قدرة أن يعمل ويكسب لا يجوز له أن يسأل. لذلك قال يحرم السؤال على الغني سواء كان غنيا بماله أو غنيا بقدرته على العمل، عنده حرفة، عنده خبرة، عنده قدرة على الكسب. نعم. وروي أن واحدا من أهل الصفة توفي وكان معه ديناران، وأهل الصفة كانوا يتصدق عليهم الصحابة، فقال كيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، قال كيتان من نار. يعني كيف كنت تقبل الصدقة وكان عندك مال؟ الديناران بذلك الوقت كان يعني كمية لا بأس بها، ما بنقول إنه والله غني، ولكن كان مكفيا. نعم. ويكره له التعرض لها، شوفوا، لا تأخذ الصدقة حتى ولو بدون سؤال، إلا إذا كان، قال إذا تعرضت للصدقة فأنت بهذا مخطئ، وأما أخذها بلا تعرض ولا إظهار فاقة فخلاف السنة إذا كان صدقة. أما الهدية دي كدية وأنت بدك تعرف إنه شو هي، تقول له أخي أنا الحمد لله مكتفي، لا بلك أنا ما بعطيك إياها صدقة، هذه هدية خذها. وإذا أتاك شيء من غير ما سؤال ولا استشراف فخذه. نعم. والمن بالصدقة حرام بصريح قرآننا، الله تعالى يقول قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعه أذى، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وتتأكد الصدقة بالماء، يعني البخل بالماء لؤم، والتصدق بالماء من الفضائل. يعني واحد قال لك صيني كاس مي، تقول له لا، أبشع أنواع اللؤم. مظبوط ولا أعوذ بالله، واحد يمنع عن وارد الماء كبيرة بالكبائر بشعة. والمنيحة وهي الشاة اللبون ونحوها، بأن يعطيها لمحتاج يشرب لبنها ما دامت لبونا ثم يردها إليه لما في ذلك من مزيد البر والإحسان. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا تفرغ جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، وعمل مبرور، وسعي مشكور، وتجارة تبور. يا كريم ويا عزيز ويا غفور، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.